محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن أحداث السنة السابعة من هجرة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد انتهينا من الحديث عن غزوة خيبر وما يلحق بها من أحداث، وسردنا على مسامعكم حاصلا وملخصا حول تلك الغزوة وما اتصل بها، سواء تعلقت تلك الأحداث بحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام في مجال الدعوة إلى الله، وقد ذكرنا بالتفصيل مراسلته للملوك وجبابرة الأرض، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ومن هؤلاء الذين كفروا منهم من رد ردا بالغا في الوقاحة، ومنهم من أجمل الرد، وسنرى أفعال الله تعالى في هؤلاء، كيف أذهب ملك من تجبر ورد بوقاحة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أزال ملكه جملة وتفصيلا، فأزال ملكه من الجذور، بخلاف من رد الرد الجميل فذاك زال ملكه من جزيرة العرب بل ومن بلاد الشام وهم النصارى، وانتقلوا إلى غير ذلك من البقاع. فهذا من أفعال الله تعالى في من خالف أمره. وبعد أن انتهينا من النشاط الدعوي رأينا حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام الخاصة، حيث تزوج من أم حبيبة بنت زعيم قريش بنت أبي سفيان، وتزوج صفية بنت حيي ابنة زعيم اليهود حيي بن أخطب، ورأينا إسلام بعض فلذات أكبار قريش وعلى رأسهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة. هؤلاء زعماء في قريش، مما جعل قريشا تتحسر. واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى تتمة الأحداث خلال هذه الشهور، أي قبل أن ندخل في شهر ذي القعدة، فنحن على موعد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين في ذلك الشهر. ستكون هناك عمرة القضاء، عمرة القضاء أي يقضون تلك العمرة التي صدوا عنها في العام السادس، عمرة الحديبية. لكن ما بقي رسول الله عليه الصلاة والسلام مكتوف الأيدي قابعا في مكانه، ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم ينتظرون عمرة القضاء، كلا، إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم متعطشون جدا لمواصلة النشاط العسكري وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وخاصة أنتم تعرفون أن الله تعالى قد أزاح من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم أجنحة الأحزاب وهم اليهود وقريش، بقي جناح واحد أحيانا نراه يرفرف في الأفق، فحان لي قطع قوادمه وريشه ورده إلى الأبد. الرسول عليه الصلاة والسلام غزا فزارة وغزا بعض قبائل غطفان، لكن مع ذلك كانت تلك البؤر بؤر فساد وبؤر قطع للطريق وإفساد لحياة الناس، ولم يكن أحد أكثر شوقا للغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وللدخول تحت رايته يغبر ذيله ورأسه بالغبار في سبيل الله، لم يكن قلت أحد أشد شوقا من هؤلاء الذين قطعوا الفيافي والقفار وقطعوا البحار وهم أولئك المهاجرون الذين كانوا بالحبشة حرموا من الجهاد طيلة هذه السنوات. ذكرنا لكم أن غزوة خيبر عددها في الغزوات هي الغزوة 23. تصور يعني الرسول عليه الصلاة والسلام 7 سنوات غزا 23 غزوة، ما يعرف الراحة عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الذين كانوا بالحبشة، وهؤلاء من أسلموا منذ شهور فقط كأبي هريرة رضي الله تعالى، هؤلاء لا شك أنهم حرموا هذا الفضل طيلة هذه السنوات، فكانوا أشد شوقا منهم أبو موسى الأشعري، إلى غاية الآن خرج معهم في خيبر متأخرا مثل أبي هريرة، يعني ما ذاقوا لذة سماع قعقعة السيوف تحت ظلال رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فهم الآن ينطلقون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى غزوة لا تقل معاناة عما لاقوه من قبل. يعني هذه الغزوة لقي فيها أبو موسى عناء كما لقاه في هجرته. هذه الغزوة هي غزوة، نبدأ طبعا في تفصيلها كما جرت العادة، اسمها غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، وسميت بغزوة ذات الرقاع نسبة إلى ما أصاب المسلمين من جوع ومن عري، يعني أصيبوا بشظف من العيش في هذه الغزوة. ويروي لنا ذلك الإمام البخاري ومسلم عن أبي موسى، يعني هو أبو موسى أول غزوة يباشرها وينطلق مع الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة فيها يرى ذلك الشظف، ليعلم هو أيضا أن ما يلاقيه هو اليوم قد لاقاه الصحابة طيلة هذه السنوات. فيقول أبو موسى: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة جاء زاد غيره ذات الرقاع، ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، بيننا بعير نعتقبه، أي ليس المقصود أنهم خرجوا في 6 نفر، لا، لما تسمى سرية ما تكونش هذا، كيف تحب غزوة تكون هذا؟ فالمقصود هو قال لك نتبادل البعير ونحن 6. هذا حدث لهم في غزوة بدر، كانوا يتبادلون البعير، متذكرين؟ فكانوا يتبادلون البعير في 6، يصعد هذا يركب هذا يسير ثم ينزل ثم يركب الثاني والثالث، 6 يتناوبون على البعير نعتقبه، ماشي. فنقبت أقدامنا، شو لك تعبير نقبت؟ لأن النقبة هو شدة الثقب، النقبة الأنقاب هي شدة الثقب، لذلك سمي ما تضعه المرأة ويتبدي عينيها نقابا لأنها تبدي ثقبا. قال: فنقبت أقدامنا، وما قالكش نقبت ماشي غالبكم منطقة، ما قالكش نقبت نعالنا ولا نقبت خفافنا ولا نقبت، لا، قالك نقبت أقدامنا، يعني أرجل أنت أنا بدأت تنتقب، خاش أنا كي قلت نقبت أقدامنا قاعد خيلتوا، لا، الأقدام أنت نقبت. شوف سبحان الله الألم الذي بلغهم، إذن مشوا على أرجلهم كثيرا حتى نقبت، ليس نعالهم ولا خفافهم ولكن أرجلهم ذاتها. قال: ونقبت قدماي، يعني قاعد ننساهم صح ما ننساش قدمي، ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، سبحان الله، وقلت ذلك الألم الذي كان قد أصابهم، سقطت أظفاري رضي الله عنه، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، هو الحل، نقطع شيئا من ثيابنا أو من كذا ونلفه على أرجلنا حتى نستطيع المشي. فسميت غزوة ذات الرقاع، عرفنا لماذا سميت غزوة ذات الرقاع؟ لأن الرقاع جمع رقعة، جمع رقعة، والرقعة من القماش يلفون بها أقدامهم. لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا، وليد أبي موسى أبو بردة يكمل الحديث، خلاص أبو موسى راح وحدث، يحكي لنا بعد سنوات قال: وحدث أبو موسى بهذا رضي الله عنه ثم كره ذلك، ما زد حدث به حتى واحد، حدث بهذا ثم كره ذلك، قال: ما كنت أصنع بأن أذكره، ما كان ينبغي أن أصنع ما صنعت. قال كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، لأن هذا عمل لا شك أنه ما صبر من أجل ذلك إلا ابتغاء وجه الله وابتغاء طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرأى أنه فيه إفشاء. أنا أقول الحمد لله أنك لم تفش، لأن في هذا درسا عظيما للمسلمين بأنهم عليهم إذا جاهدوا في سبيل الله تعالى أن يبذلوا كل ما لديهم. هذا هو معنى الجهاد، تعرفه وبذل الجهد، بذل الجهد. ماشي، هذا اسم الغزوة عرفناه، اسم الغزوة عرفناه، لكن ما هو زمانها ومكانها؟ أما زمانها فقد كانت في شهر ربيع الثاني، لأنه آخر الأحداث التي تحدثنا عنها كنا في شهر ربيع الثاني، الآن هم في شهر ربيع الثاني من العام السابع. فطبعا ما هو الشيء الذي يدلك على أنها بالضرورة ما كانتش قبل من العام السابع؟ كان حاجة تدل. أبو موسى الأشعري قادمة في خيبر، زين أبو هريرة حضر الغزوة، سيأتي ذكر أبو هريرة، أبو هريرة حضر الغزوة، إذا مستحيل تكون قبل العام السابع. فإذا ذكر أبي موسى في هذه الغزوة وسيأتي ذكر أبي هريرة لدليل قاطع على أن هذه الغزوة كانت في العام السابع، أقل شيء في العام السابع وليس في العام الرابع كما ذهب إليه بعضهم، لأنكم تدرسوا الآن مثلا بعض الكتب تفسيرة يذكرون هذه الغزوة في أحداث العام الرابع، وكنا قد تحدثنا في أحداث السنة الرابعة أنها ليست منها. طبعا هناك غزوة سميت بغزوة ذات الرقاع إن صحت التسمية، احنا سميناها غزوة نجد. شفتوا لما صار اللي صار وقتلوا المسلمين 70 واحد قتلوا في بئر معونة، وزادت حادثة الرجيع، حادثة الرجيع بعث الرجيع، يعني أصاب المسلمين حزن عظيم بذلك. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أول مرة شافوه يدير حاجة في الصلاة ما كانش يديرها من قبل، وهي القنوت، كان يدعو شهرا كاملا وهو يدعو على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نلاحظ أنه أصيب الرسول في القلب، لكن كان بالضرورة، احنا قلنا بالضرورة كان غزوة لكي يؤدب هؤلاء، صح ما يش غزوة ذات الرقاع، إن صحت التسمية فإنما سميت بغزوة ذات الرقاع في العام الرابع لشيء آخر. قلنا ما هو؟ ذكر البيهقي قال كان هناك جبل اسمه ذات الرقاع جاي في نجد، اسمه علاش هذا الجبل اسمه ذات الرقاع؟ قال لأنه يعني إذا رأيته من بعيد رأيته كأنه بمثابة الأعلام، مش العالم لما يكون فيه مربعات، يعني جبل فيه مربعات، فشبه بالرقاع. هذا إن صحت التسمية، احنا نسميه غزوة نجد. ماشي، وطبعا تفصيل هذا رأينا في أحداث السنة الرابعة. هذا زمانها، كانت في شهر ربيع الثاني من العام السابع لا شك في ذلك. وأما مكانها فكان في نجد. نجد هو كل ما على الأرض يسمى نجد، النجود وكاين العكس تاعها الوهاد، الوهاد المكان النازل والصاعد يسموه نجد. فنجد نجد كل ما يرتفع عنك فهو نجد. حتى إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه شارك في هذه الغزوة وكان يسميها غزوة نجد. قال البخاري رحمه الله في صحيحه وقال أبو هريرة صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة نجد صلاة الخوف، صليت في غزوة نجد صلاة الخوف. قال أبو البخاري وإنما جاء أبو هريرة أيام خيبر، يعني كانت هذه الغزوة بعد خيبر في العام السابع. ما هو سببها؟ لماذا رسول الله أليس هو في صلح مع قريش؟ قريبالا أليس هو قد أذل اليهود حتى صالحوه على أن يعطوه شطر خيبر وشطر فدك وشطر أم القرى وشطر تيماء؟ قريبالا لماذا هذه الغزوة؟ قلنا ما زال الجناح الثالث، جناح الأعراب، أعراب غطفان، هؤلاء لم يرتدعوا بعد. سببها قلت قيام بني محارب، هذا اسمه هكذا، بني محارب وبني ثعلبة من غطفان. غطفان هذه تقدر تقول يعني بمثابة قبيلة عظيمة وفيها قبائل صغيرة بطون، فزارة وبنو ثعلبة وبنو محارب وخصفة بزاف. قام بنو ثعلبة وبنو محارب وغيرهم بأعمال سلب ونهب، كانوا يسطون على الناس، فكان لابد إذن من تأديبهم وردهم إلى جحورهم، لابد. هذه مثل الأفاعي، تتخبى حتى إذا شمت أو وجدت رائحة فريسة تطل وتضربها بالسم. فهؤلاء كذلك كانوا يعني قابعين تمر عليهم ما شاء الله تقول هذا ما نمقطع، لكن إذا رأوا قافلة تمر بهم دون سلاح أو دون عدد كبير سطوا عليها ماشي. قال البخاري في صحيحه، طبعا احنا نستدل بأصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، يقول رحمة الله عليه: باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، فنزل نخلا، نخلا هذا مكان، وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر واستخلف على المدينة أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. أبو ذر الغفاري هذه المرة هو الخليفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة، وحامل لواء المسلمين، لم تذكره المصادر ولكن ذكرت لنا المصادر أنهم خرجوا في 400 مقاتل، وقيل 700، 400 وقيل 700، يعني عدد لا بأس به. قائد العدو من هو؟ غورث ابن الحارث، سترون ما الذي سيفعله الله في غورث ابن الحارث. غورث ابن الحارث هذا جاء في صحيح البخاري، دل عليه الحديث في صحيح البخاري سنسرده بعد حين. خرج في عدد من القبائل النجدية، يعني استنفر جميع القبائل النجدية لكي يتصدوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا نفهم من هذا؟ أن المعركة مخيفة، يعني ليست سهلة، يعني ما تقولش عن غزوة ذات الرقاع يعني ما تسمعش عنها بزاف تقول سهلة، لا والله، نعطيك الدليل على أنها كانت مخيفة سيأتي بعد حين. مدة مكث الرسول عليه الصلاة والسلام خارج المدينة 15 يوم، 15 يوما بقي خارج المدينة. ومن أراد منكم أن يجمع الأيام التي بقيها رسول الله عليه الصلاة والسلام خارج المدينة من أجل الغزوة فليحسبها، شحال تطلع لك؟ حاول، لا لا كلفناك ما ثم من أبداها، من طبعا بدر، أبداها في بدر، أحد لا، أحد لماذا؟ أحد كانت بالمدينة، الخندق كانت بالمدينة، وشوف لوين خرج عن المدينة، أحسب شحال، هنا شهرين، هنا شهر ونصف، هنا شهران، هنا 15 يوم، هنا 10 ليالي، تشوف باللي الرسول عليه الصلاة والسلام بالضرورة كاين واحد العام ونصف ما قعدش فيه في المدينة، مرتاحش الرسول عليه الصلاة والسلام، دعوة وجهاد في سبيل الله ماشي. مدة مكثه إذن 15 يوم، عرفنا اسمها لاس، سببها، مكانها، وزمانها، مستخلف على المدينة، قائد العدو المسلمين لم تذكره، كانوا 700 أو 400، قائد العدو غورث بن الحارث، خرج في مجموعة القبائل النجدية، ومكث رسول الله عليه الصلاة والسلام خارج المدينة من أجلها 15 يوما. الآن كيف نصنف هذه الغزوة؟ نصنفها هجوم ومطاردة. هجوم، الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يهاجم، وهذا احفظوه، يعني انت كيف شبه هذا دائما يقولنا تصنيف الغزوة، تصنيف الغزوة، مجمع تصنيف هذا، لا، قصدي إنسان يضع الغزوات هذه دائما يضعها في جانب، وين يشوف هجوم يسطر عليها ويحطها بجهة، لتدرك جيدا أن الجهاد نوعان، جهاد دفاعي وجهاد هجومي. علاش اليوم بسبب النكسة على المسلمين، اليوم النكسة اليوم كثر من 67، كثر من أي وقت، ما كثر من أي وقت، اليوم صار من الذين يطمع فيهم، الذين يطمع فيهم أنهم هم الذين يذبون عن هذا الدين ويحيون إعلاء كلمة رب العالمين، ترى بعض الناس ما يؤلف شيء، إذا ألف لا جهاد هجومي في الإسلام، كاش جهاد هجوم في الإسلام. لماذا هذه الانهزامية التي صرتم تتصفون بها؟ علاش؟ قال لك بوش يزعف، كان نقولوا هجومي يزعف علينا، خليه يضرب رأسه مع الحيطة. جهاد نوعان، دفاعي وهجومي. فأنت لما تدرس السيرة جيدا تدرك جيدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهاجم ليس فقط يدافع. ماش تصنيف الغزوة إذن هذا هجوم. النتيجة مش تشوف صعوبتها، اقترب المسلمون والرسول عليه الصلاة والسلام اقتربوا من ديار أو من جموع غطفان، جموع غطفان هذه قبائل نجدية، واقترب المسلمون حتى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام مكانا يقال له نخل، مكان يقال له نخل على بعد 2 يوم من المدينة، يعني تسير 2 يوم وانت تسير، شو شحال بعد 2 يوم وانت تسير خارج المدينة تتصل إليه. طبعا وصلوا ولم يقع قتال، لم يقع قتال نعم، ولكن وقع خوف، وقع خوف شديد، ولذلك خشي رسول الله عليه الصلاة والسلام من مباغتة هذا العدو لهم، خشي رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يباغتوه وهم في الصلاة، وما كان يخشى إلا لقوة العدو عددا وعدة. فعندئذ في ذلك اليوم صلى بهم أيضا مرة أخرى صلاة الخوف، صلى صلاة الخوف عليه الصلاة والسلام. شفت الدليل على أنها كانت غزوة مخيفة. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن صالح بن خوات، هذا الحديث كنا رأيناه في تفسير سورة النساء، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآن. عن صالح بن خوات عمن شهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وطائفة صفت معه، وطائفة كانت وجاه العدو، يمكن هذه الجهة يمكن وراه، إذا كان قلنا احنا إذا كان القبلة، إذا كان كنا بالقبلة تصلي صلاة الخوف مع المسلمين جميعهم، لكن إذا وصلت للركوع والسجود تركع معك غير طائفة واحدة تسجد معك، بعدين هذوك ينوضوا يعسوا يدنوا للوراء، هذوك يجوا يصلوا معك، بعدين يجلس بهم قاعد يسلم معك. شفنا هذا، هذه يكونوا تجاه القبلة ويحملون أسلحتهم، لكن إذا كان العدو من وراء القبلة من وراءنا، فهنا تصطف طائفة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وطائفة تحرس تنتظر إذا باغت العدو يعطوا. فهنا حدث هكذا، ربما حدث كذلك، قال صفت معه طائفة وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، رسول صلى الله عليه وسلم قعد واقف، وهذه الطائفة صلوا وأتموا لأنفسهم كملوا صلاتهم، ثم انصرفوا ناضوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت وجاه العدو فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، وأتموا لأنفسهم ثم صلى الله عليه وسلم سلم بهم. إذن حال صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين وهما صلى ركعتين، إذن هنا قال صلى الله. قال مالك رحمة الله عليه وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف، لأنه صلاة الخوف عندها من كيفية، عندها ست كيفيات شفناهم في سورة النساء، ست كيفيات، هذا عادي تصلي بأي واحدة على حساب الحال. شوف الآن تدخل كي غير واحدة، لا، وحضرت الصلاة مرة أخرى والعدو ما زال، فاضطر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي بهم صلاة الخوف مرة أخرى. فقد روى البخاري ومسلم أيضا عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بذات الرقاع وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أربع وللقوم ركعتان، صلى بالقوم هو صلى أربعة هما زوج زوج. إذن قد يظن واحد يقول لك هذا اختلاف تناقض، لا، صلاة مثلا الظهر وهذه صلاة العصر ما فيها شيء، ولكن هناك من هؤلاء الأعراب سبحان المسلمون ما زالوا يحرصون، فإذا بأحد من الأعراب تراه الآن ذاهبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا ندري ما الذي يريد هذا الأعرابي، هل جاء ليفاوض نصر، لو كان جاء يفاوض ما شاء الله، هل جاء ليفاوض أو جاء ليسلم؟ لا، لم يأتي لا لهذا ولا لذاك، إنه جاء لاغتيال رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. شكون هذا؟ غورث بن الحارث، دار حالها غورث بن الحارث، هذا فدائي للمشركين. ويروي لنا الحديث البخاري ومسلم، استمعوا جيدا لتروا كيف يصنع الله تعالى بأوليائه وكيف يصنع بأعدائه. يقول البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أنه غزا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل نجد، شوف أنا كيف سماها نجد، فلما قفل رسول الله عليه الصلاة والسلام قفلت معه، كنت في من قفل معه، فأدركتهم القائلة، وقت القائلة قبيل الزوال عندما يشتد الحرب، في واد كثير العضاه، واد يعني نزلة نازلين، تخيل قائلة واد كثير العضاه أي الأشواك، فنزل رسول الله عليه الصلاة والسلام وتفرق الناس في العظة، علاش؟ كل واحد يحوس ينام قدام شجرة يستظلون بالشجر. ونزل رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت سمرة، سمرة هي مثل شجر الشوك لكنها أوسع وأكبر، فعلق بها سيفه صلى الله عليه وسلم. علقوا. قال جابر: فنمنا نومة، نومة خفيفة، ثم إذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يدعوننا، كنا نايمين حتى به نوضنا، يدعوننا الصلاة نزل الوقت، فإذا به يدعوننا فجئناه، جينا قاع نجروش كاين، فإذا عنده أعرابي، وذلك الأعرابي وش به؟ جالس، جالس هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واقف وهذا قاعد في اللوط، لا شك أنه جاء يفاوض، لا لا تغير تشوفه هكذا جالس هك ورسول صلى الله عليه وسلم واقف، جاء يفاوض أو جاء يسلم. قال: فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، يعني نحس سيف من غمده وأنا نائم، فاستيقظت. شو يحكي لهم عادي وهو في يده صلتاً، صلت يعني مخرج، صلتاً أي حامله هك، تعرفوا كلمة صلت جاي في حديث الدجال، تلقاه الملائكة على أبواب المدينة ومكة بالسيوف صلتة، يعني مش في أغمادها. قال: فإذا بالسيف في يده صلتا، فقال لي هذيك الآراء غورة بن حارث، فقال: من يمنعك مني؟ شوف قريش جرت عقابك، نحن اليهود حرشوا اليهودية بجدر لك السم، الآن خلاص من يمنعك مني؟ عليه الصلاة والسلام قال كلمة فعلت فعلها في الرجل، فقال: الله الله الله، ثلاث مرات. قال: قلت له الله الله الله. قال: فسقط السيف من يده وهو الآن جالس، ويحكي لهم عليه الصلاة والسلام: قتلوا الله، سقط السيف من يده وهو الآن جالس. شوف كيش صفحة انقلبت. فأخذه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: من يمنعك مني الآن؟ من يمنعك مني؟ شوف حال يعرفوا يتكلموا. قال: كن خير آخر، كاين زوج داو السيف، كن تأخر مني، أنا كنت ناوي نقتلك به، تكون عافية، كن خير آخر. فتهدده قاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فتهدده أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يعاقبه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه، ولكنه أقبل عليه. ماذا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يريد منه الإسلام. فقال، وهذه رواية في مسند الإمام أحمد عن جابر: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال: لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك، يعني نعهدك لن أقاتلك ولن أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله عليه الصلاة والسلام، يعني يريد الإسلام أو السلام، واحدمتني الإسلام أو السلام. فذهب إلى أصحابه، رجع لغطفان، غورت بن حارث هذا السيد، بكش ماذا سيد يعني قاعد الناس يتستنى، غورت بن حارث كش ما درت فيها، لقد جئتكم من عندي خير الناس، محبس معناتها غطفان اليوم هذو ما بنو محارب وبنو ثعلبة وخصفة وشنو ما يزلوش يقاتلوا رسول الله، شت كيفها سبحان الله ما يزلوش يقاتلوا، لقد جئتكم من عندي خير الناس عليه الصلاة والسلام. طبعا لم يكن في ذات الرقاع دماء ولا قتال، ولكنها كانت ساحة عارمة بالمخاوف لا شك، والله تعالى قلب صفحة المشركين، فأظفر نبيه عليه الصلاة والسلام من زعيمهم وكسب ثناءه وثناء بعضهم، ولا شك أن هذا سيؤثر في كثير من الناس من بعد ذلك. مهم رسول عليه الصلاة والسلام كش قتال والسلام، الحمد لله من يوم يزيش يقاتلونه خلاص. فعاد بأصحابه إلى المدينة، وفي الطريق حدثت حادثة عظيمة، عظيمة وش معنى عظيمة؟ يعني شيء لابد أن تدرك جيدا السر عندما تدرس حياة التابعين وتلك العباد التي كانوا عليها، تدرك جيدا أنهم أخذوها عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن ما ينقل عن التابعين كثير ولكنها مدرسة كان المعلم فيها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف هذه الحادثة. قال روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع فأصيبت امرأة من المشركين. يعني في الطريق أصابوا امرأة من المشركين. فلما انصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام قافلا جاء زوجها وكان غائبا. يعني وجد أن المسلمين سأل عنها قيل له سباها المسلمون. فعندئذ حلف ألا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج يتبع أثر النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا نزل النبي عليه الصلاة والسلام منزلا قال هو يتبع وحد ما شافه إلا الله هو يتبع. نزلوا قلت مسيرة يومين لابد أن ينزلوا يباتوا في مكان. فقال عليه الصلاة والسلام من رجل يكلأنا الليلة. شكون يحفظنا هذه الليلة؟ يعني يعس الكلء هو الحراسة. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. يكلأكم أي يحفظكم. من يكلأنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. رجل من المهاجرين شكون هو؟ عمار ابن ياسر رضي الله تعالى. ورجل من الأنصار هو عباد بن بشر. هذا الزوج. فقال نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكونوا بفم الشعب. فكونوا بفم الشعب. الجبل لما يكونوا زوج جبال من الطريق هذا شعب. طريق بين الجبلين يسمى شعب. فم الشعب أي المكان الذي يدخل منه. قال وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي. فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب شوفوا شهمهم هذا الزوج. قال الأنصاري للمهاجري عباد بن بشر قال عمار بن ياسر أي الليل أحب إليك؟ أي الليل أحب إليك؟ أن أكفيك أوله أو آخره؟ يعني لازم قاسم الليل. واحد يقوم الليل صلي واحد يأس. قال صح مش تحب أكفيك أوله ولا آخره؟ فقال له المهاجري اكفني أوله. عمار بن ياسر يعرف قال اكفيني أوله تحرس الأول خلينا ننام بعدين تنام في الآخر وأنا نوض نحرس. طبعا في وقت الحراسة تقعد شاكدة مريض هذا اللي يقعد على الدعس. عندك صلاة خوف في الفارضة فمن باب أولى نافلة في قيام الليل. تصلي صلي وعس رد بالك هكذا وقت قرأ. هذه الحراسة الشرعية. هو يحرس صاحب له يحرس فيه سهل لا ماشي. فاضطجع المهاجري عمار بن ياسر قال نرقد لنا شوي. فنام وقام الأنصاري يصلي. وين في الشعب تاع ذاك الوادي. تصور هذيك النظرة. يقول صفوان بن سليم هذا ذكرت لكم آثارا عنه مرة ابن عوان صفوان بن عوان رحمه يقول ما من منظر أحسن. شوفوا الله الكلام هاي. ما من منظر أحسن من رجل عليه ثياب بيض وهو قائم يصلي في القمر كأنه يشبه الملائكة. قال تصور الليل ليلة قمراء يعني فيها ضوء أحمر تشوف واحد لبس ثياب بيض قائم يصلي تقول ملائكة كأني يشبه الملائكة. طبعا من أخبار من سبق من بني إسرائيل أن الله أوحى إلى داود فقال له يا داود عليه السلام زعم أو كذب من زعم محبتي. كذب من زعم محبتي يعني يدعي أنه يحبني وإذا جن عليه الليل نام عني. لا كذب من ادعى محبتي وإذا جن عليه الليل نام عني. المهم إذا طبعا أثنى الله تعالى على أمثال هؤلاء الصحابة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع هو النوم. كانوا ينامون قليلا من الليل. لماذا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ماشي. ابن المبارك عنده بيتان طيبان يقولهما قال إذا ما الليل أظلم كابدوه. المكابدة هي مجاهدة. الليل يضربك بالسهام النعاس وانت تضربه بسهام الاجتهاد. إذا ما الليل أظلم عليهم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. أهل الأمن ما يخاف في الدنيا هجوع. أنا أقول لك مو بس هجوع، ولكنهم يريدون أن يقطعوا الطريق على هذا الأنصاري الذي يصل. يكمل لنا جابر قائلا: وأتى الرجل، أنت صباح ويعس، وأتى الرجل وحلف لازم يصيب دم واحد ويفر، المهم يسيل الدم يقتل واحد. وأتى الرجل فلما رأى الشخص شخص الرجل عرفه أنه ربيئة القوم. ربيئة القوم المخصص للحراسة، عرفوا اللي هذول يحرس بعين. فرماه بسهم فوضعه فيه، دخل فنزعه وهو يصلي، فنزعه ووضعه ويصلي. هذا مش مأمن، هذا عبد يقصده شجرة يتعصى، صح شجرة ما تحركش ما تديرش هذه، معليش نعاود ونسي. قال فرماه بسهم آخر ثاني فوضعه فيه، دخل فيه مرة ثانية. ذلك الصحابي قال فنزعه ووضعه. شو ما تقلقنيش خلي ما عنديش وقت. ثم رماه بسهم ثالث، رماه بسهم ثالث فوضعه فيه. فعندئذ نزعه ووضعه ثم ركع وسجد، ركع وسجد. عندك راه هكذا ما يموتش هذا. قال ثم أهب صاحبه، طبعا كي يركع ويسجد يدير حس يبان بلي حاجة يتحرك، نائم كان الناس عندهم نوم يعني خفيف، حاجة تتغير يفر. ثم أهب صاحبه عمار بن ياسر فقال اجلس يا هذا فقد أوتيت، أنا ضربك بسهم شخوك هذا مع البالوش قاع، فقد أوتيت. فوثب عمار فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به، يعني حافين فيه، فهرب. فلما رأى المهاجري عمار ما بالأنصاري من الدماء تسيل منه الدماء قال سبحان الله، ألا أهببتني من الهبة الإنسان، ألا أهببتني؟ فقال كلام عجيب: كنت في صورة أقرأها من القرآن فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها حتى نكملها، كنت في صورة عذبة جيدة كنت معه فلم أريد أن أقطعها حتى أنفذها. فلما تابع الرمي وتابع الرمي ركعت فأرأيتك، ويم الله، ويحلف ويم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. يعني لو كان ماشي مسألة ثغر خفت يجي ولا معاه واحد أخرين يصدموا عليكم، لولا أنني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعس وركع للثغر والله ما كنت التفت إليه. تمام، يعني أنا كي نوطك مشي على جال نوطك باش تعس الثغر كلامه. طبعا كي تسمع هذه الهضرة من هذه المدرسة قلت خرج عباد هذه الأمة. شوف وين تجيب، كان معجم العباد تاع الصحابة، تشوفوا في سير على النبلاء تتعجب، كي تشوف ما تربوا على حجور هؤلاء لا تتعجب. فمثلا ترى هشام بن عروة، هذا كان معروف أنه كان يطيل الصلاة يطيل الصلاة يطيل الصلاة، حتى إذا قيل له في ذاك في ذلك قال هذا رأس المال، ينسى هذا رأس المال. شو الإنسان لما تسقسيه أو الفرد لما تسقسيه تقول لماذا لم تقول الله غش وغلت كنت مع التجارة حتى نسيت قاع، هذا مع الصلاة تنساك، هذا رأس المال بمثابة المال. وكان مسلم بن بشار، هذا مسلم بن بشار حاله عجيب مع أهله في البيت، كانوا إذا رأوه يتوضأ ويستعد للصلاة يسكتون قاع، حتى إذا كبر بدأوا يتكلمون بصخبة. عارفوا ليش؟ لأنه قال لهم مرة، لأنهم شافوا مسكتوا مرة يصلي شافوا مسكتوا قال لهم تحدثوا فوالله لست أسمع حديثه، كي كبر انقطع الخط، قال لهم تحدثوا فوالله لست أسمع حديثكم. تعرفوا قصة الذي يسمى بحمامة، حمامة المسجد الحرام، احنا نسمه واحد قطرات حمامة المسجد مجازا، وإلا هو يسمى حمامة المسجد شيء آخر، عبد الله بن الزبير حمامة المسجد الحرام يقول عنه من رآه كان الحمام يقع على رأس عبد الله بن الزبير في المسجد الحرام يحسبه جذعا منصوبا لطول صلاته وخشوعه، ما يتحركش، ما يتحركش تماما، ما يتحرك، هذه ما تشوفوش تحركها، لا يتحرك، فيحسبه الحمام جذعا. عرفتوا ليش؟ حمامة المسجد. وكان خلف بن أيوب، هذا عجيب أيضا، كان يصلي ولا يطرد الذباب إذا وقع عليه وعلى أنفه على وجهه لا يطرده. فقيل له في ذلك: كيف تصبر؟ ذباب، ذباب معروف، حتى احنا نسمو الشيء الصامت، الشيء الذي يتكرس اسمه ذبذبة، لاحظتوا الذبذبة هذه، ذبذبة يعني ترجع ذباب، هذا روح يعاود روح عاود روح، ما عندوش دم يعني ساقط، هذا واش مات الذباب، هو هكذا ذبذبة. فقيل له: كيف تصبر؟ تعجب من صبره. فقال لهم رضي الله رحمه الله: بلغني، شو عنده هذا، بلغني أن الفساق يتصبرون تحت السياط، فساق ليزنيوا ليقذفوا يتصبرون تحت السياط ليقال فلان صبور، شعره لراجل صبور، وأنا بين يدي الله أفلا أصبر على ذباب يقع علي؟ هذا فاسق صبر تحت السياط، ما تحرك، يضرب ويصبر ليقال عنه صبور، ذلك الناس تأخذوا من العزة بإيه، وأنا بين يدي الله لا أصبر على ذباب وقع على وجهي. وقال العلاء بن سالم العبدلي، هذه الناس ما كانوا يعرفوا حركة في الصلاة، حركة في الصلاة ما تحير تتعجب. يقول العلاء بن سالم العبدلي قال: كان منصور، يقصد منصور بن المعتمر، منصور بن غيات بن المعتمر، يصلي بالليل في سطحه فسطة بالليل، فلما مات قال غلام لأمه: يا أمه، الجذع الذي كان في سطح آل فلان لست أراه، أي واحد الجذع تاع الشجرة كان في السطح اليوم مانيش نشوفه. فقالت: يا بني، ليس ذاك جذعا، ذاك منصور قد مات، ذاك منصور قد مات رحمه الله تعالى. طبعا رضي الله تعالى أرضاهم. وعبد الله يحكى عن عبد الله بن الزبير أو عامر بن عبد الله بن الزبير أنه لما أرادوا بتر ساقه، بتر الرجل تاعه، ما استطاعوا إلى ذلك، ما استطاعوا، فجاءوا إلى أم زوجته قالتهم: والله لن تجدوه أحسن من صلاته، لا يشعر بأي شيء، لا يشعر بأي شيء إذا كبر. ففعلا بدأ الصلاة، حكي الإمام الذهبي بدأ شرع في الصلاة، فانتظروا حتى إذا سجد جاءوا فبتروا ساقه، والله ما شعر بهم، ما شعر بهم حتى قضى من صلاته. احنا يا مستيزي دير أبالك وشحال دير له جيب وسبع شوية عرفت، استنى ماشي باش يقطع لك رجلك، ماشي يفتح لك رجلك فقط ويخليها، شوف هذا عادي في صلاة، يعني ناس عجب عجب، يعني شيء إذا قرأته تظن أنه من علم الخيال، وأنتم تلاحظون ها وحال أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. حادثة مثل هذه تفيدك هذا الأمر، من ينبغي للمسلم الوقار والخشوع في الصلاة، لا يتحرك لأي سبب، وأن يخشع وأن يطير بفؤاده تحت العرش. ثانيا تفيدك أيضا من مسائل فقهية أن الدم، دم ابن آدم ليس بنجس، الدم تاع ابن آدم ليس بنجس، لأن بعض الناس ربما يظنون أن الدم نجس فلا يصلي والدم عليه، لا، الفقهاء يقولون يستدلون بهذا الحديث، يقول: انظر إليه وهو يصلي، أنت أفقه من الصحابي، الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة وهم يصلون في جراحاتهم، زيد عمر الخطاب صلى وهو وجرحه يثغب دما، الدم ليس نجس. المهم دعونا من هذا القاطع قاطع الطريق، ونعود إلى غزوة ذات الرقاع، فنقول كان لهذه الغزوة أثرا، أثر بليغ عظيم جدا في قلوب الأعراب القساة، ومن نظر في تفاصيل السرايا التي سنأتي على ذكرها إن شاء الله سترون أنه لا ذكر لغطفان، غطفة ما جيش تسمحها، بل بدأوا يفنون كما قلت تفنى خطروا شيئا فشيئا، حتى عام الفتح سراهم سبحان الله استسلموا وأسلموا، وترى اسماءهم يوم الفتح مكة دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يفتحون مكة، ويوم حنين جاهد المشركين، سبحان الله كيف ينصر الله تعالى نبيه ومن سار على خط نبيه عليه الصلاة والسلام. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وواصل مراسلة الملوك، لا شك أن مراسلة الملوك لم تتم في شهر واحد، واصل دعوته واستقبال الوفود، صار الوفود يأتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاءه وفد من الحبشة، جاءه وفد من اليمن، جاءه وفد من البحر، من عدة أماكن يستقبلهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت نفسه، ما يضيع الوقت، بث السرايا من جديد، بث السرايا من جديد. السرية التي رأيناها إلى الآن سرية أبان بن سعد أيام خيبر، وسرية غلاب بن بشر، غالب بن عبد الله الليثي رأيناها كذلك. الآن عاد الرسول عليه الصلاة والسلام لبث السرايا، وأرسل، وهناك سرية اسمها سرية حسمة، سرية شو؟ حسمة. كانت هذه السرية في جمادة الثانية، إذا شوف كنا في ربيع الثاني، مشينا جمادة الأولى ما كان والو، جمادة الثانية كانت هذه السرية سرية حسمة في جمادة الثانية، وكان قائدها زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه أرضاه. وكان سبب خروج زيد بن حارثة في هذه الغزوة متذكرين جيدا في هذه السرية، متذكرين جيدا مراسلة رسول الله عليه الصلاة والسلام لهرقل، من أرسل إليه؟ دحية. جيد، دحية الكلبي رضي الله تعالى، أرسل إليه دحية الكلبي. هذا دحية الكلبي لما أطعن الرسالة، شفنا الأثر الذي أحدثته هذه الرسالة في ظاهر وباطن الهرق، يعني ظاهره ظهر، ظهر عليه، ظهر على كلامه، ظهر على موقفه، حتى هاج الناس عليه، قالوا كيف هذا ستبدل الدين. بلغ بالهرقل الأمر إلى أن أكرم، أرسل، لأن دحية قلنا أعطاها الملك تعالى الشام، ملك بصرة الشام، وملك بصرة الشام أعطاها الهرق، أرسل إليه إكراما مالا وكسوة، مال وكسوة قال ما أعطوها للرسول، قال الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. فحتى إذا كان دحية جراجع للمدينة، كان وصل مكان اسمه حسمة، مكان اسمه حسمة يقع بعد وادي القرى قريب الخيبر وفادك وتيماء، يقع بعد وادي القرى. هناك لقيه ناس من جذام، ناس من جذام قطعوا الطريق وأخذوا ماله وكسوته ولم يتركوا له شيئا. طبعا داخل دحية كلبي هذا رزق ساقه الله إليه، فجاء إلى المدينة ودخل مباشرة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لك لم يذهب حتى إلى بيته، بيته بلك تكون زقالة زوجة بعد نجيب الثار، فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر. هنالك أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة في 500 مقاتل، شو دي السرية، في 500 مقاتل أرسل زيد بن حارثة، وشن زيد الغارة عليه على أهل جذام، 500 مقاتل لن يبقوا من جذام أحد هذه لا شك، فشن عليهم الغارة وأكثر فيهم القتل. نقول لك شحال دم الناقة، 1000 بعير، 1000 بعير حاجة زيد من الغنم، 5000 شات، 5000 شات، ومئة من السبي بين الأطفال والنساء، غنيمة عجيبة، خير عظيم عظيم عظيم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم، كان واحد واسمه زيد بن رفاعة من أهل جذام، جذامي، هذا كان أسلم وأسلم معه رجال من قومه ووادع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما بلغه الخبر ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرسل إليه واستشفع فيه. تعرف شو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 1000 بعير، 5000 شات، 100 من السبي، فرد وأمر برد الغنائم والسبيلة، ردوها إلى أهل جذام. شوف عليه الصلاة والسلام كان يسير على صراط مستقيم لا عوج فيه. المهم هذه سرية شو؟ سرية حسمة، قائدها زيد بن حارثة، كانت في جمادة الثانية، ترى فيها جوانب من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مواقفه. هناك سرية أخرى، سرية عمر بن الخطاب، ونختم لأنه ما زالت السرايا، ما زالت سرية بشير بن سعد، بعد سرية أبي حضرد، سرية عبد الله بن رواحة. عمر بن الخطاب الذي يفر منه الشيطان، كيف لا يفر منه أهل الفسوق والعصيان والكفران؟ عمر بن الخطاب أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان. لاحظ جمادة الثانية خلاصت رجب دخل فيش قتال ماذا نقاتل، فاستهل شهر شعبان. أرسل عمر بن الخطاب في 30 رجلا يسيرون الليل ويستخفون النهار حتى لا يتفطن لهم العدو. في النهار يتخبأوا وفي الليل يسيرون، كيف للعدو أن يتفطن لمجيء عمر؟ مكان الذي ذهب إليه يدعى تربة، يدعى تربة، يقطن هناك جماعة من هوازن، جماعة من هوازن يقطنون هناك. للأسف بلغهم الخبر ولا ندري كيف، كانوا يسيرون الليل ويمشون النهار وبلغهم الخبر ففروا.
قل للشيطان يا فرك يتحبهم،
فروا جميعهم. فلما وصل عمر الخطاب إلى ديارهم إلى تربة لم يلقى فيها أحدا، بيحوس على الأقل أرواحه يا سيدي، نقصر شوية يا سيدي، ولا واحد. عمر مش من قتلاب. أما كنا نود طبعا مازال الوقت شوي، نختم بسرية، سرية ثالثة بعد خيبر، بعد أحداث الرقاع، سرية بشير بن سعد. بشير بن سعد هذا والد النعمان بن بشير. بشير بن سعد سيكون له موقف يوم وين؟ يوم سقيفة بني سعيد. كانت في شعبان أيضا، كانت في شعبان، وكانت الوجهة إلى أين؟ إلى بني مرة في فدك، قريب من فدك، كانوا قراب من فدك، يعني حوالي 160 كيلومتر أو أكثر، 180 كيلومتر. أرسلهم إلى هناك. خرج بشير بن سعد في 30 رجلا وفتح الله عليه في أول الأمر، تعرف فتح الله عليه في أول الأمر، فاستاق نعما أي إبلا وشياه في أول الأمر، ما شاء الله راجع سبحان الله. فلما كان يريد الرجوع إلى المدينة أدركه الطلب، بنو مرة جاءوا وأدركوه، فصار الصحابة يرمونهم بالنبال ويرمونهم بالنبال حتى نفذ كل ما لديهم من النبال، وقتلوا جميعا الصحابة 30، قتلوا جميعا إلا بشير بن سعد. بشير بن سعد أصيب بجراحات بليغة ففر إلى فدك. شكون عايش في فدك؟ اليهود، نسيته، صالح عليه النبي بصلح، فأقام عند اليهود حتى التأم جرحه وبرأ، ثم رجع إلى المدينة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث، وسينتقم رسول الله عليه الصلاة والسلام منهم. ما زالت لدينا قلت سرية غالب بن عبد الله الليثي، عبد الله بن رواحة، بشير بن سعد مرة أخرى يجي، وسرية أبي حضرد، ثم عمرة القضاء في ذي القعدة. وإن شاء الله تعالى نكمل الحديث يوم الثلاثاء القابل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.